أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدأنا بالقول الثالث من الأقوال المخالفة للمشهور الذي يكتفي بإزالة النجاسة فقط، لا تحتاج إلى غسل. أزل النجاسة بمسح، بخرقة، بفرك، بالحائط، بأي شيء. لكن سيد مرتضى اللي يتبنى هذا القول قال ليس كل الأشياء، خصوص الأجسام الصقيلة. ما هي الأجسام الصقيلة؟ واضح، الأجسام التي تسقى عند صناعتها إذا صح التعبير، يعني كالزجاجيات مثلا. لذلك هم مثلوا بالقارورة والبراءات، صقيلة. السيوف مثلا، لكن الصقيلة لا تشمل الفرش مثلا، ولا تشمل الأراضي يومئذ، أراضي المنازل الاعتيادية لأن ترابية ما تشملها، ما تشمل الأواني المصنوعة أكيد يومئذ، لو من الخشب لو من الخزف ما تشملها، وهكذا سائر الصناعات الخشبية المعروفة أكيد يومئذ. لعل السبب اللي جعل السيد المرتضى من يعني تكملة للدرس السابق، لأن نحن ذكرنا الأجسام الصقيلة من دون أن نبين فهمنا لها، بس هم يقولونها بلا شرح لوضوحها يعني. فلذلك قلت وقد خص بالدرس السابق السيد المرتضى قدس سره هذا الحكم بالأجسام الصقيلة، خلنا نعرفها قبل ما ننتقل، وهي التي تسقل عند صناعتها كالزجاجيات والسيوف، ولا تشمل الفرش والأواني المصنوعة من الخزف والخشب وسائر الصناعات الخشبية كالكراسي مثلا، المنبر إلى آخره، ولا الأرض الترابية غير المبلطة المعروفة يومئذ في المنازل. ولعل السبب هكذا نجعلها فهما منا لمراده كونها ذات مسامات تنفذ منها النجاسة، فلا تكفي إزالتها عن الظاهر بالمسح ونحوه، بينما الصقيلة لا، من تنمسح تتيقن أن كل آثار النجاسة زالت. هذا لعله السر في أن خصوا الحكم فقط بالصقيلة. وإذا أردنا نتوسع على عناوين معاصرة اليوم حتى ننقل المسألة، ويشمل عنوان الصقيلة اليوم الأراضي المبلطة بالكاشي والمرمر، والجدران المغلفة بالسيراميك، وأبدان وسائط النقل، سيارات، طائرات، كلها أجسام صقيلة، والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية ونحو ذلك كلها صقيلة. فهذه ما تحتاج أرض كاشي يمسحها بالخرقة تروح البول، أنت طورت الأرض، ما تحتاج أزيد من ذلك. وكما ترى إذن هي مسألة معاصرة، وأيضا ممكن الاستفادة منها، وهذه ونظيراتها من المسائل تكشف لنا على أن الفقه دائما بحاجة إلى إعادة قراءة وإعادة تجديد، لا بمعنى التجديد الذي يقال الذي يقطع عن الأصالة ويقطع عن الأصول التي نرجع لها، لا لا، التجديد معنى إعادة النظر. رأينا أنه كم مسألة مسلمة كانت بالفقه ثم تحول المشهور إلى خلافها، مسألة البئر اللي دائما يضربون المثل بها، إلى حد العلامة كان المشهور أنه يتنجس البئر، من العلامة غير الرأي وأصبح المشهور وراءه، بحيث ما حد يرجع بعد إلى ذلك القول أن البئر ماء معتصم له مادة لا يتنجس إلا إذا تغير كسائر المياه المعتصمة. فإذن تحتاج إلى شجاعة بالتأكيد، وبنفس الوقت نحن بحاجة إلى مثل هذه الشجاعة لإعادة النظر في المسائل. هاي ساعي المسألة كنا قبل ما نبحث مثلا نتصور مسلمات الأمور، لا، ظهر أن كثير منها يمكن مناقشتها. محل الشاهد إذن الآن الأجسام الصقيلة، سيد مرتضى يقول لا تحتاج إلى أزيد من إزالة النجاسة عنها، فترجع إلى حالة الطهارة أصلية. نقلنا قول العلامة في المختلف اللي حكى ذلك، والشيخ الطوسي أيضا حكاه وناقشه ورد عليه، ثم نحن رددنا أيضا على الشيخ الطوسي ودافعنا عن السيد المرتضى، هذا كله تقدم أمس. ثم قلنا أن هذا القول أيضا مختار الفيض الكاشاني، أيضا فيض الكاشان اختار على أنه في الأجسام الصقيلة يكفي إزالة النجاسة. لذلك لما ذكر قول سيد المرتضى قال ولا يخلو من قوة رأي سيد المرتضى، إذ استدلال فيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع قال إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسة المعدودة المعروفة، هاي فقط اجتنبوها، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم، كل جسم يصاب بهذه النجاسات لابد أن أغسلها، فلا فلا، فكل ما علم زوال النجاسات عنه قطعا حكم بتطهيره أو يعني بطهارته خلاص ما دام. وهذا المعنى العرفي كما قلنا، المعنى العرفي للنجاسة والتلوث بالقذارات، فإذا أزيلت القذارة عنه رجع إلى حالته الأصلية وهي النقاوة والنظافة، هذا المعنى العرفي. جاء الشرع وأسس أنف البدن والثياب والآنية لابد يغسل بالماء، هذا هو حكم شرعي خاص، ما عداه لا يوجد دليل عليه، نرجع إلى معنى النظافة والنقاوة العرفية. فهذا الذي فهمه فيض الكاشاني، فكل ما علم زوال النجاسات عنه قطعا، لذلك خص الصقيلة لأن تعلم بالمسح تزول النجاسة قطعا، قال حكم بتطهيره طهر خلص، إلا ما خرج بالدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء منه كالثوب والبدن، قال هذا واحد وردت الأدلة في ذلك. ويستمر كما علمنا واستمر الفيض الكاشاني لي شواهد قال من الفقه من الروايات على ذلك، ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، إنسان فاسق أجلكم الله لو شرب خمرا، رواية في ذلك، والخمر استهلك في فمه وبصق بصقه طاهر لم يتنجس باطنه، ما دام زالت عين النجاسة عن باطنه طهر بساقه طاهر شارب الخمر، قال هذا من أمثلته، لأن ما ورد عندنا دليل بغسل البواطن، ما دام ما ورد دليل نرجع إلى القاعدة الأصلية نكتفي بإزالة عين النجاسة. قال بعد أعطيكم أيضا مثال آخر، وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي، مو عندكم أنتم تعدون من المطهرات زوال النجاسة عن بدن الحيوان، لماذا لا تغسلون الحيوان إذا خرج منه دم، إذا فم الدجاجة وأكلت ميتة، أو الصقر إذا أصاب منقاره دما إلى آخر النجاسات التلوثات اللي يصير، شو ما تطهرون الحيوان، تقول يكفي إزالة النجاسة، شنو الأخرجة؟ هاي مسألة تستحق أن نفردها بالبحث، وفعلا أفردناها إن شاء الله عندما ننتهي من هذا، لأن مسألة لما راجعت وجدت اضطراب الفقهاء بشكل كبير، لأن فعلا واقفة عندهم منين ما يجون يصطدمون مع قاعدة. خو أنتم تقولون كل شيء يتنجس لازم نغسله بالماء، ليش ما تغسلون هذا الحيوان بالماء؟ تكتفون بزوال النجاسة، إذن خرمتم قاعدة المتنجس يجب أن يغسل بالماء. اضطروا أخيرا كصاحب العروة وبعض المعاصرين شهيد الصدر الأول شيخ الفياض أن قالوا بأن جسم الحيوان لا يتنجس، شنو الأخرج من هذا؟ جسم الحيوان قالوا لا يتنجس، مو يتنجس ويطهر بزوال النجاسة، لأن يخافون الاصطدام مع تلك القاعدة، قالوا لا يتنجس جسم الحيوان. عجيب، شنو الأخرج جسم الحيوان عن هاي القاعدة اللي أنتم تعملون بها أن المتنجس إذا لاقى نجاسة يتنجس، وجاء آخر بقول ثالث وقول رابع، مسألة رغم وضوحها في أذهاننا إلا أنه لما تحقق فيها تجد فيها الكثير صحيح من الكلام. هذا نقض قاله، قال فيض الكاشاني وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحة، وهذا إن شاء الله قلنا لعله إذا الله تعالى من علينا ونتوفق ونبحث بشكل مستقل. أقول هذا إلى هنا كأنه انتهى الدرس السابق، أقول انقدح في ذهني شاهد على قول السيد المرتضى قدس سره، وهو ما ورد في تفاصيل معركة أحد، فكان أبحث بالمسألة تذكرت في معركة أحد لما انتهت والإمام أمير من أبلى بلاء حسنا فيها أذكر أنه قال لفاطمة الزهراء أعطاها سيفه، لكن بالضبط قلت خلنا أرجع، هل قال اغسليه؟ لو قال أزيلي عنه على قدم، لما رجعت ما قال اغسليه، قال أزيلي عنه الدم. والسيوف من الصقيلة كما نعلم، يصلح أن يكون شاهدا. بل أكثر من ذلك، نقرأ في كتب التاريخ بالمعارك، لما تنتهي المعركة ما نسمع أنه يغسلون سيوفهم من الدم، كان يقول مسح سيفه من الدم. فهي تصلح أن تكون سيرة متشرعة، بس هذا مو على مستوى دليل، لا أقل من مستوى شاهد، لأن قد يحتاج إلى استقراء أكثر، ما عندي وقت كافي لاستقراء هذا الموضوع. فهذا أيضا فتشاهد يمكن، وقلنا إذا ثبتت سيرة متشرعة. وأنا ما استغرب أن الفقهاء كلهم خوصة اليوم، صح تغير السلاح، بس كتب الفقهية بين أيدينا كلها كانت أيام المعارك السابقة، وكانوا يعلمون بوضع السيوف يومئذ أنها لا تغسل، فقط تمسح بالدم. فلماذا هذا الاستغراب من قول السيد المرتضى والفيض الكاشاني، ووصفوا آراءه بالغرابة إلى آخره؟ إذن هذا الشاهد، أقول إن قدح في ذهني شاهد على قول السيد المرتضى قدس سره، وهو ما ورد في تفاصيل معركة أحد، حيث أبلى أمير المؤمنين عليه السلام بلاء حسنا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقتل المشركين حتى أذهل ملائكة السماء، وبعد انتهاء المعركة دفع سيفه إلى سيدة النساء فاطمة الزهراء عليه السلام ولم يقل لها اغسليه، بل طلب منها مسح الدم عنه، حيث يروى عنه شعر في ذلك، عدة أبيات موجودة في إرشاد للمفيد وغيرها من المصادر، محل الشاهد قال عليه السلام أميطي دماء القوم، ليس اغسليه، أميطي، يخاطب فاطمة سلام الله عليها، أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي، حملت لواء قريش بنو عبد الدار، قتل منهم قبل بدء المعركة من كما تشهد التاريخ 12 فارسا حامل اللواء قبل أن تبدأ المعركة، جزاه الله خير الجزاء عن الإسلام وأهله. ونظم السيد محسن الأمين العاملي قدس الله نفسه هذا المعنى الورد في شعر أمين الإسلام في قصيدة قال فيها نفس المعنى، قال في قصيدة يمدح أمين عليه السلام وذكرها في عيان الشيعة، أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأسا هو الصبر، سيد محسن الأمين. وهذا أرد أضيف إذن وأتوسع، مو فقط هذا الشاهد من، لا أقدر أقول أن سيرة متشرع على ذلك، رغم أعترف عدم استقرائي للمصادر التاريخية، لكن أقول لم أسمع بغير ذلك. وهذا هو المحكي في التواريخ عن سيرة المتشرعة، فإنهم كانوا يمسحون السيوف مما علق بها من الدماء بعد انتهاء المعركة، ولم يبلغنا أنهم كانوا يغسلونها. إذن هذا أعطينا دفع وزخم لقول الفيض الكاشاني في مقابل المشهور. نستمع إلى المشهور، ماذا يرد على هذا الكلام من الكاشاني؟ لا شك أول ما نبادر الوحيد بهبهاني، لأنه هو شرح في مصابيح الظلام كتاب مفاتيح الشرع للتعليق عليه والطرق على رأسه، هو هذا الكتاب. هذا وقد علق الوحيد البهبهاني على دليل الكاشاني في قوله، مر بينا ما هو دليل فيض الكاشاني، قال إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، هذا الذي نعلمه، تجنب الدم، تجنب الخمر، تجنب المني، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، لا نستفيد هذا الشيء من الشرع. هذا الاستدلال من الكاشاني رد عليه الوحيد البهبهاني، قال إن فيه تناقضا. كيف؟ قال لأن وجوب الاجتناب من الأعيان النجسة إنما ثبت من الأمر بغسلها. هو احنا من اكتشفنا نجاسة الدم ونجاسة المني؟ ها، لأن الشارع المقدس قال اغسل الثوب من المني، اغسل الثوب من الدم، فاكتشفنا منه نجاسة هذه الأشياء. فكيف تقول أن أعيان النجاسات المهم اجتنابها ليس من الضروري ولا واجب غسله؟ هو احنا مين استفدنا نجاسة النجاسات؟ من الأمر بغسلها. هذا كلام فيه تناقض، لأن وجوب الاجتناب من الأعيان النجسة إنما ثبت من الأمر بغسلها وهو المعلوم في أكثر النجاسات، فمع هذا كيف لا يتعين غسلها قطعا؟ يا فيض الكاشاني، أقول ليس في كلام الكاشاني أي تناقض لوجوه. ألف، إن وجوب اجتناب أعيان النجاسة علم من ألسنة شتى غير ما ذكر، هذا أحدها صحيح. علمنا أن المني نجس لأن ورد الأمر بغسل الثوب منه مثلا، علمنا الدم نجس لأن ورد اغسل الإناء الذي سقط فيه، صح؟ هذا اللسان موجود، لكن لا تنحصر معلومية النجاسات، لا تنحصر بهذا اللسان. من ألسنة شتى غير ما ذكر مثلا، كعدم جواز الوضوء والشرب من ماء، صح أليس كذلك؟ قد روايات إناء سقطت فيه قطرة خام دم مثلا مني إلى آخره، الإمام يقول لا تشرب منه ولا تتوضأ منه، مو يا مغسل، اكتشفنا نجاسة هذه الأشياء. هذا لسان آخر، كعدم جواز الوضوء والشرب من ماء وقع فيه دم أو بول أو خمر أو ولغ فيه كلب أو خنزير. من هاي عرفنا أن الكلب نجس والخنزير نجس، لأن رأينا الشارع يقول إذا ولغ بماء لا يصلح للوضوء ولا للشرب. هذا لسان آخر ليس فيه الأمر بالغسل. بعد مثلا الألسنة الأخرى، وعدم طهارة الثوب الذي لاقاه الكافر برطوبة، يقول يا ابن رسول الله ثوب طاهر عرته لكذا هل يصلح؟ قال خو عرت وهو طاهر، إذا ما متيقن أنه عرق عليه أو لاقاه برطوبة ما له علاقة بالغسل. لسان آخر أنه ما دام الكافر إذا عرق عليه يتنجس، إذا الكافر نجس. ألسنة شتى، إذا أيها الوحيد البهباني، ليس فقط استفدنا نجاسة النجاسات من وجوب الأمر بغسل ملاقيها، لا أبدا، ألسنة شتى، فأين التناقض؟ هذا إذن رد ألف بأنه لا توجد ألسنة شتى للتعبير عن نجاسة النجاسات غير ما ذكر. باء، النقض عليه طردا وعكسا، بأن الأمر بالغسل ورد في خصوص موارد معينة لا يصح تجريدها عن الخصوصية، فكيف علم وجوب الاجتناب في غيرها؟ دباو أنت الموارد اللي ورد وجوب الغسل تجدها موارد محدودة، وأنت تعمم وجوب الغسل، من أين استفدت في تلك الموارد التي لم يرد أمر بغسلها؟ لا، إذا بنا اكتبني على أن وجوب الاجتناب استفدت من وجوب الغسل الملاقي، غسل الملاقي ورد في موارد محدودة، فمن أين علم الباقي؟ هذا نقض. النقض الآخر، وأن كثيرا من المطهرات ليس فيها غسل بالماء أصلا، كالاستحالة والانقلاب والشمس والأرض، فكيف علم بموجب الاجتناب منها؟ أصلا خو هاي أكو أشياء صح ورد أغسلها مورد للغسل، أكو أشياء أصلا تطهيرها مو يم الماء أصلا، فشون عرف نجاسة الملاقي؟ الشمس عندنا مطهرة والأرض مطهرة والانقلاب، من عرفت مثلا نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب الثلثين؟ هم قال الإمام اغسله؟ ما قال اغسله، بس قال لا تشرب إذا ما ذهب الثلثين إلا بعد ذهاب الثلثين، عرفت أنه قبل ذهاب الثلثين يكون. فإذا توجد مطهرات غير الماء، فالمطهرات ما منحصرة بالماء، حتى من الأمر بالغسل بالماء عرفت أن الذي لاقاها نجس. لأخو كثير من المطهرات أصلا مو يم الغسل بالماء، فما الموجب لنجاسة ملاقيها هذه الأمور مثلا؟ فهذا نقض، النقضين يعني سميناهن طردا وعكسا. جيم، من الأجوبة على الوحيد بهبهاني، جيم، مضافا إلى ما تقدم من استدلال كاشاني على عدم وجوب الغسل بالموثقتين الدالتين على جواز إزالة الدم بالبصاق. هذا جيم، أن ليس دليل الكاشاني منحصر بقضية أنه هذا الذي ذكره إذ غاية ما يدل إلى آخره، لا، هو استدل بموثقة اللي قرأناها أمس، الموثقتين غياث بن إبراهيم، لأنه الدم يزال بالبصاق. فجاء فيض الكاشاني جردها عن الخصوصية وقال إذن كل الصقال يمكن تطهيرها بالماء. هل يجوز التجريد لو لا؟ هذا شيء آخر. أنا أتحدث ودليل مو فقط هذا، حتى إذا رديت علي انتهى كلامه وعنده دليل آخر. هذا أحد أدلته اللي قال فيه إذ غاية ما تدل إلى آخره، لا عند دليل آخر ذكره. موثقة غياث بن إبراهيم زوال الدم بالبصاق عممها. شوف، مضافا لما تقدم من استدلال الكاشاني على عدم وجوب الغسل بالموثقتين الدالتين على جواز إزالة الدم بالبصاق، قرأناها أكثر من مرة بالدروس السابقة، موثقة غياث بن إبراهيم، حيث قال استدلال فيض الكاشاني، قال وحملهما موثقتين على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن، جردها عن الخصوصية ونعممها إلى كل الصقال بقرينة ماذا؟ ما هو الذي تمم له هذا الاستدلال وبرر له التجريد عن الخصوصية؟ لعدم وجود ما يدل على وجوب غسل غيرهما ثوب البدن والآنية، فإذا أراد استعمالها فيزيل النجاسة عنها بأي نحو كان. إذن الآن دافعنا بهذا المقدار عن فيض الكاشاني باتجاه تعليقات البهبهاني. عند تعليقات أخرى نستمر مع الوحيد البهبهاني. لذلك قلت وكذا لا يرد عليه جواب الوحيد البهبهاني، وقطع كلامه بمقدار التعليق عليه حتى لما يصير طويل ربما يكون التعليق يحتاج إلى تذكير به. قال وحيد البهبهاني إنما ذكره فيض الكاشاني يقتضي الطهارة بمجرد زوال العين من الصيقل من دون توقف على غسل، فضلا عن أن يكون الغسل بالبصاق. أقول وهذا ما يلتزم به الفيض الكاشاني، شوان الإشكال بهذا، هو يلتزم الشيء أن الصيقلي يكفي إزالة العين عنه، وإنما البصاق هو أحد وسائل الإزالة، أحد أدوات الإزالة لا أكثر. فتعليقي إذن وهذا ما يلتزم به الفيض الكاشاني فلا إشكال، والبصاق أحد وسائل الإزالة خلاص. ثم قال قدس سره وحيد البهباني بل ما ذكره لا يقتضي اختصاصه بالصيقلي، بل عم ما ذكره ماذا يعني؟ يقول غاية ما تدل وجوب اجتناب هذه النجاسات، أما الغسل فلا إلا فيما ورد النص به وهي البدن والثوب والآنية. خوجيت هذا دليلك أعم من الصيقلي، ليش ما يشمل الفراش؟ ليش ما يشمل مثلا الأرض الترابية غير المبللطة؟ ليش خصيتها بالصيقلي؟ خذني كلهن ما ورد الأمر بغسلها. فإذا هذا دليلك تقول غاية ما يستفاد أن هذه نجاسات يجب اجتنابها ولا يجب غسلها إلا ما خرج بدليل، خل خرج بدليل بس أن الثلاث عناوين، ليش خصيت نتيجتك فقط بالصيقلي؟ هذا إشكال آخر. ثم قال قدس سره وحيد بهبهاني بل ما ذكره من الدليل لا يقتضي اختصاصه بالصيقلي، بل عم كل شيء سوى ما ورد الأمر بالغسل فيه بخصوصه، وهي العناوين الثلاثة اللي ذكرنا. فليش تخص بالصيقل؟ أقول ذكرنا وجه اختصاصه بالأجسام الصقيل، لأنه الأجسام الصقيل اللي نطمئن أنه بالمسح تزول العين قطعا، أما غيرها كالفراش وكالأرض الترابية وكالأواني من الخزف ومن الكذا هذه فيها مسامات لا يكفي المسح بإزالة النجاسة عنها، فلهذا خصها بالصقيل. فإذا عنده ما يبرره أقول ذكرنا وجه اختصاصي بالأجسام الصقيلة، العلة اللي أول ما بدأنا الدرس وقلنا في شرح معنى الصقيلة ولماذا اختص الحكم بها. ثم قال قدس سره مع أنه أي رابطة بين مضمون الموثقين وما هو من الصقال حتى يكون هو المراد منهما لا غير، موثقة غياث بن إبراهيم بأن الدم يزول بالبصق. ما علاقتها؟ واستنتجت أن التعميم إلى الصقال ممكن. شنو والله وجه هذا التعميم؟ شنو وجهه؟ ما هو المبرر لهذا التجريد عن الخصوصية؟ مع أنه أي رابطة بين مضمون الموثقين؟ هو هكذا عم من موثقة غياث بن إبراهيم في إزالة الدم بالبصاق، وما هو من الصقال حتى يكون هو المراد منهما لا غير؟ لماذا؟ أقول قد ذكر قدس السر وجه التعميم، وهو عدم وجود ما يدل على وجوب الغاسل في غير البدن والثوب والآنية، وما ليس بصقيل كالفرش، باعتبار هذه المسح لا يكفي فيها لأن فيها مسامات تنفذ منها النجاسة. ذكر العلة الرجل للتعميم. الآن إذن دافعنا بهذا المقدار عن فيض الكاشاني في مواجهة إشكالات الوحيد البهبهاني. الآن نريد أن أكثر ننصر تفصيل الكاشاني ونذكر عدة أدلة ووجوه للاستدلال على ما قاله الكاشاني. يعني ننتقل إن شاء الله من موقف المدافع إلى موقف المهاجم، ويمكن أن نستدل أيضا على تفصيل الكاشاني قدس سره بأمور. أولها أنه موافق لما تقدم من فهم العرف وأهل اللغة للنظافة، وأنها عندهم زوال القذارات ورجوع الأشياء إلى حالتها الأصلية قبل تلوثها لا أزيد، من دون تحديد كيفية معينة عدا ما ورد فيه الدليل بوجوب الغسل من البدن وثوب الصلاة وآنية الطعام والشراب. هذا الوجه الأول. احنا قلنا في وأسسنا في بداية البحث أن الشرع لم يأتي بجديد في معنى الطهارة اللي هي النقاوة اللي هي النظافة. نعم أضاف وحذف، وإلا المرجع والأصل المعنى العرفي. معنى العرفي هو أنه الأشياء إذا تلوثت بنجاسة تزيل عنها النجاسة ترجع إلى نظافتها الأصلية. خرج بدليل بعض الأمور الشارع أمر بغسلها بالماء، نقتصر عليه والباقي نرجع إلى المعنى العرفي للنظافة. هذا أوله. ثانيا، إن الاكتفاء بزوال العين عدا ما استثني من وجوب التطهير بالماء مما ذكرنا مما تقتضيه طبيعة أغلب المطهرات فلا غرابة فيه. أين الغرابة في كلام الفيض الكاشاني؟ دراجع المطهرات اللي هي 10 أو 12 بحسب الزيادة والنقيصة، وشوفوا الانقلاب والاستحالة والتبعية وذهاب الثلثين والشمس والأرض، كلها ليس فيها ماء، كلها تطهير بإزالة النجاسة، فأين الغرابة فيما قاله الكاشاني؟ هي أغلب المطهرات هكذا تكتفي بإزالة النجاسة إلا ما ورد الدليل فيه وهي العناوين الثلاثة. فليس غريبا ما يقولون أبدا، هي أغلب المطهرات هي هكذا، فلا غرابة فيه، لا غرابة فيما يقوله. فمطهرية الاستحالة، خلنا نعد ويا الفيض الكاشاني، فمطهرية الاستحالة والانقلاب والشمس والأرض والتبعية وذهاب الثلثين كلها مبنية على التطهير بزوال العين بمزيل أو من تلقاء نفسها أو بتبدل عنوانها، المهم لا يوجد غسل بالماء بأي شكل. مضافا إلى ما نقض به الفيض الكاشاني من بواطن الإنسان وبدن الحيوان، هاي أيضا نقوض عليه، هاي أيضا تطهير بإزالة النجاسة فقط من دون ماء من دون غسل بواطن الإنسان وبدن الحيوان. فإذا هكذا كلها طبيعة المطهرات عدا، فأين الغرابة فيما قاله الكاشاني؟ نضيف له نقول والقول بأنها كلها استثناء بالدليل الخاص كما ترى. قد تقول فإني خرجا بالدليل الخاص، خرجا 8 من 10 مطهرات مثلا خرجت بالدليل الخاص، هي أغلب المطهرات هكذا تطهر بزوال العين إلا ما ورد الدليل الخاص به بأن يكون غسل بالماء، أين الغرابة؟ لا بل خلنا نتقدم خطوة أكثر، حتى في هذه التي تقول ورد أنت الغسل بالماء، أليس الاستنجاء بالأحجار مطهر من الغائط مثلا؟ أليست الأرض تطهر باطن القدم والأمور الأخرى مما علق بها من النجاسات؟ لا، حتى البدن اللي هو من الثلاثة اللي تغسل بالماء يطهر بإزالة العين عنه. فأين الغرابة فيما قاله الكاشاني؟ حتى قالوا عنه أنه يأتي بالغرائب ولا نعرف من أين يأتي الرجل به. لا، الرجل فهم بدرجة من الدرجات، فهم مراد النصوص، كم مقدار من فهمه صحيح، كم مقدار من فهمه ليس بصحيح، هذا خبعت سبيل المجتهدين. لاحظ الخطوة اللي تقدمها بعد، بل إن عملية الاستنجاء بالأحجار ومطهرية الأرض تدل على إمكان ذلك حتى في البدن. وحينئذ قد يذهب أحد ليس نحن بالتجريد عن الخصوصية بعيدان، لا كلش بعد هذا يذهب بعيدان، ويقول بكفاية الإزالة حتى في البدن والثوب أيضا بقليلة هذه الموارد، وأن قلنا وهي الأوامر اللي تقول اغسل، قال سهلة، وأن ورود الأمر بالغسل بالماء في بعضها كالبدن والثياب وآنية الطعام إنما هو للتنزيه ورفع الحزازة النفسية والاجتماعية أو لإمضاء العادة المتعارفة في إزالة القذارات ونحو ذلك. هذا يقول ورد الغسل بالماء لأن العادة المتعارفة جرت في ذلك، ولأن النفس ما تطمئن إلا يغسل بالماء. فيمكن قلنا يذهب بعيدا، نعم مرات نخشى أن نعبر، خاف يسمعها أحد ويقتنع بها. أيام كنا المراسلات مع السيد الشهيد الصدر القدس، يمكن بعضكم مطلع عليها بالثمانينات، كان بحث السيد مع فلسفة الأحداث في العالم المعاصر وإن التعليقات عليه، فضمن تعليقاتي قلت له سيدنا راح أبين المشاريع الخطط للاستكبار العالمي في تذويب هوية المسلمين وإلحاقهم به، ومن ضمنها أن يأتون بدين جديد يذوبون به الأديان الثلاثة حتى يسوقون لودين الإبراهيمي اليوم دي يقولوا. فالسيد بتعليقه قال ذني أفكار ما حاجين أحد، لا تقول إن اللي يسمعون به. فمع الشهادة أحيانا على كل هم نخشى أن نقول، أنا لا أتبنى بالتأكيد، لكن نحن في بحث علمي يعني، وأقول قد يذهب أحد بالتجريد عن الخصوصية. يوجد هيك نمط من التفكير، مو في هذه المسألة، يوجد مثل هذا النمط من التفكير لدى الفقهاء. إذن هذا ثانيها من الوجوه اللي نريد أن نستدل بها، نقوي بها، لا نصل لا مستوى الاستدلال، نقوي بها تفصيل الكاشاني. ثالثها، ثالث الأمور التي نقوي بها، عدد من الروايات، خلنا نستمع لها. منها واحد صحيح الزرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، مو بس باطن القدم، ساخت، أينقذ ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ قال لا يغسلها، ما تحتاج إلى غسل، إلا أن يقذرها، ما استقبحها، حزازة نفسية عند منها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. كلش كافي، واضح التقريب. إذن أولا أنه يقول عذر، والعذر يعني عذرة إنسان، وقوله السائل يقول ساخت، أي أن النجاسة ما اقتصرت على باطن القدم كما يشترط الفقهاء في التطهير، وإنما ساخت في الغالب بتقريب كون العذرة من الإنسان، هكذا هو المصطلح. وقوله ساخت أي أن النجاسة لم تقتصر على باطن القدم، والإمام يقول لا يجب غسله، يكفي مسحه. أكيد إشكال في ذهنكم، نسجله. إن قلت إن غاية التقريب تطهير الأرض لما هو أوسع من باطن القدم إلى جوانبها، خو ساخت بالغائط يعني شقد، يعني جوانب القدم، مو أزيد صح، جوانب القدم تنجست، فغاية هذا الاستدلال أن الأرض تطهر أوسع من باطن القدم، حتى جوانب القدم إذا تنجست ورحت بنا بعيد، لأنه كل الأشياء عدا ما استثني ممكنها، كم تجريت عن خصوصية ارتكب بهذا؟ فستقول هذا الإشكال. إن قلت إن غاية التقريب تطهير الأرض لما هو أوسع من باطن القدم إلى جوانبها، هذا موزيد، ولا يصح التجريد عن خصوصية الأرض إلى كل مزيل، لأن الأرض فيها طبيعة التطهير، كما في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذن الآن كيف تجريد عن خصوصية أنت الآن عملت به؟ أولا وسعت من قضية ساخة رجله اللي غايتها جوانب الرجل، تجي تقول كل أشياء هكذا. زين، والكلام عن الأرض إذا مسحها، وأنت تريد أن تقول أي مسح حتى لو لم يكن بالأرض، هاي ما يمكن مساعدة على هذا التجريد عن الخصوصية. إن قلت، ستقول ذلك، قلت إن المسح ظاهر في الإطلاق بأي نحو كان لا خصوص الأرض. الإمام قال ولكن يمسحها، قال يمسحها بالأرض، ما قال يمسحها بالأرض، فأني أتمسك بإطلاق يمسحها. يمكن يمسحها بخرق، يعني بثوب أو بكاغد أو أي شيء آخر، أتمسك بإطلاق يمسحها، ما قال الإمام يمسحها بالأرض. هاي أولا. إذن إن المسح ظاهر في الإطلاق بأي نحو كان لا خصوص الأرض، وقوله عليه السلام لا يغسل إلا أن يقذرها ظاهر بأن الأمر بالغسل لرفع الحزازة النفسية أو العرفية، أما الطهارة الشرعية فإنها تحصل بإزالة العين بأي طريقة كانت. أتمسك بعموم التعليل، الإمام قال لا ما يحتاج، بس يمسح إلا أن يقذرها، إذا يشوف نفسه مستقذرة هذا الشيء وما يقدر يمارس حياته الطبيعية بكيف فقط بالمسح، كيف قدر يغسل؟ فالمسألة إذن هي تنزيهية أو استحبابية. فذن هذا الإشكال ردينا عن صحيح الزرارة. ثنياً صحيحة الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال أين نزلت؟ فقلت نزلنا في دار فلان، فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أليس كذلك؟ أو قلنا له نحن إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، أي سمنا؟ فقال لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضا، ما هو تقريب الاستدلال كما موجود في كتاب الطهارة للسيد الخميني، قال أن مقتضى إطلاقها أن الأرض بإزالتها للعين موجبة للتطهر من غير اختصاص بالشيء أو بالرجل أو بنحو ذلك. كلام الإمام مطلق، الأرض تطهر بعضها بعضا، ما خص الرجل ولا خص كون النجاسة من نفس الأرض مثلا، لا مطلقا. هكذا قربها السيد الخميني في بعض مطالبه في كتاب الطهارة. أقول هذا التقريب غير تام إلا بتجريد الأرض والرجل عن الخصوصية، واضح لما يقول زقاق وبينكم زقاق قذر، عن ماذا يتحدث؟ عن تلوث القدم بذلك، هذا يعني مناسبات الحكم والموضوع كما يقال، والكلام عنه، فتحتاج إلى تجريدين عن الخصوصية. ثلاثة، رواية عبد الأعلى اللي أشرنا إليها قبل قليل من أنه يحتمل أن يكون حتى غسل البدن والثوب بالماء ليس ضروريا، وإنما هو للتنزيه ولرفع الحزازة النفسية والاجتماعية. هذه هي رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال عليه السلام لا، ولا يغسل مكانها، الإمام أضاف من دون سؤال، ولا يغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه. خلاص، نعم، هاي رواية عبد الأعلى. خو نعلم الحجامة فيها دم، والإمام لاحظ بدأ إشقال، قال ولا يغسل مكانها لأن الحجام ينظفه، ما قال لأن الحجام يغسله. أنا ما مسوي حجامة، بس أهل الحجامة أخوي يعرفون أنه بخرقة هو يمسح مكان الدم أو بأي شيء آخر، هو لا يغسل مكان الدم. والإمام خلص قال هاي ما دام ينظفه ما تحتاج أن تطهر المكان، هذا دم نجاسة على بدن الإنسان. رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال عليه السلام لا، ولا يغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا. واضح هذا قيد من قضية مؤتمن. تقريب للسيد الخميني لهذه الرواية ننقله من كتاب الطهارة، قال فإن الظاهر منها أن التنظيف بأي نحو يقع مقام الغسل في تحصيل الطهارة، وليس المراد منه الغسل بالماء جزما. ليش؟ قال أما أولا فلعدم تعارف غسل الحجام محل الحجامة، هذا أكيد، بل المتعارف تنظيفه بثوب أو خرقة، فحمله عليه حمل بالفرد النادر أو غير المحقق. وأما ثانيا فلأن تبديل الغسل بالتنظيف وجعله مقابلا له مع أن المناسب ذكر الغسل دليل على مغايرتهما. ليش الإمام عدل بالتعبير؟ قال ولا يغسله، لأن الحجام ينظفه، ما قال يغسله، أصلا لا يوجد غسل في الحجامة، فهي دالة على أن الغسل لم يؤمر به إلا للتنظيف، والحجام إذا كان ينظفه حصل المقصود به، ومنه يعرف سر الأمر بالغسل في سائر النجاسات وهو تحصيل النظافة عرفا. جرد عن الخصوصية قدس نفسه، لا هذا لا يعني أنه يتبنى بالتأكيد، وهذا كان ضمن النقاش والبحث. هاي الرواية الثالثة، إذا رواية عبد الأعلى. الرواية الرابعة رواية حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم، فقد زال الخل عنه الخمر عنه، جاز وضع الخل فيه، ما يحتاج إلى غسل بالماء. طبعا بناء على نجاسة الخمر، أقول بناء على نجاسة الخمر فإن إزالة عين النجاسة كاف لجواز استعماله، هذا واضح منه. روايات أخرى إن شاء الله تأتي بالدروس المقبلة، وخصوصا العجين الذي يعجن بماء النجس أو يخلط، أو القدر المرق ويقع فيه الدم، ثم الإمام يقول لا بأس كله لأن النار قد طهرته وأزالته، وهكذا على كل مجموعة من الروايات إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.